الله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين، من الآن وحتى قيام يوم الدين. كان كلامنا في القسم الثاني من أقسام العبادة المكروهة، وفي هذا القسم يتعلق النهي بالعبادة بعنوانها، ولكن العبادة يكون لها بدل من قبيل الصلاة في الحمام، فإن الصلاة في الحمام وإن كانت بذاتها وبعنوانها متعلقا للكراهة، إلا أنها مما له بدل، حيث يمكن أداء الصلاة في الدار أو المسجد. في مطلع الحديث عن هذا القسم قال الماتن: فالنهي فيه، أي في هذا القسم، يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة في الطبيعة المأمور بها. فعبارة الماتن وعليكم السلام فعبارة الماتن في صدر الحديث عن هذا القسم الثاني صريحة في أن النهي في هذا القسم الثاني يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل، ويمكن أن يكون ماذا؟ إرشادا إلى ماذا؟ إلى منقصة في الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها بمشخص غير ملائم. طيب، ما هو الذي ذكر في القسم الأول؟ لأنه عم بيقول بالقسم الثاني يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل. ماذا ذكرنا في القسم الأول؟ ذكرنا في القسم الأول ثلاثة احتمالات. الاحتمالان الأولان مبنيان على أن النهي مولوي، إلا أنه غير ناشئ عن مفسدة في الفعل وحزازة في الفعل، بل هو ناشئ عن مصلحة في الترك، لانطباق عنوان مجامع أو ملازم على الترك. يكون هذا العنوان المجامع أو الملازم ذا مصلحة أرجح من الفعل. هذان هما الاحتمالان الأولان. والاحتمال الثالث ماذا كان؟ أن النهي يكون إرشادا إلى ماذا؟ إلى الترك، وإلى كون الترك ماذا؟ أرجح لانطباق عنوان راجح عليه أو لملازمته لعنوان راجح. هذه هي المحتملات الثلاثة التي ذكرناها في القسم الأول. الماتن يقول هذه الاحتمالات الثلاثة تجري بعينها في القسم الثاني، ويحتمل في القسم الثاني احتمال آخر. هذا الاحتمال الآخر هو أن يكون النهي للإرشاد، لكن لا للإرشاد إلى ماذا؟ إلى أرجحية الترك بلحاظ انطباق عنوان راجح عليه أو بلحاظ ملازمته لعنوان راجح، بل للإرشاد إلى ماذا؟ إلى ماذا؟ إلى كون الطبيعة المتشخصة بهذا المتشخص، أي الصلاة المتشخصة بالكون في الحمام، ماذا؟ أنقص من الطبيعة بما هي هي وأقل ثوابا. فالاحتمال الذي يتفرد به هذا القسم الثاني مفاده أن النهي أيضا للإرشاد، إلا أنه ليس إرشادا إلى أرجحية الترك، بل إرشاد إلى أن هذا الفرد من الصلاة وهو الصلاة في الحمام أقل ثوابا لتشخصه بمشخص غير ملائم للطبيعة الصلاطية. المشخص غير الملائم ما هو؟ الكون في الحمام. ونحن قلنا أن هذا التوجيه، حمل النهي على أنه إرشاد إلى أن الطبيعة المتشخصة بهذا الفرد أقل ثوابا، هذا التوجيه من مختصات القسم الثاني ولا يتأتى في القسم الأول. ليش من مختصات القسم الثاني ولا يتأتى في القسم الأول؟ لأنها في القسم الثاني الصلاة في الحمام المنهي عنها لها بدل، أما في القسم الأول ليس لها بدل حتى نقول أن هذا الفرد أقل ثوابا من ذاك الفرد. فإذا هذا التوجيه يختص بالقسم الثاني، كما أن القسم الثاني يقبل التوجيهات الثلاث الثلاثة التي ذكرت للقسم الأول. هذا هو مقتضى عبارة الماتن في صدر الحديث عن القسم الثاني، ولكن في ذيل الحديث عن القسم الثاني له عبارة أخرى. ما هي العبارة الأخرى؟ هي العبارة التي وقفنا عندها في الدرس السابق، قال: ولا يخفى أن هذا القسم، أن النهي في هذا القسم وهو القسم الثاني لا يصح إلا للإرشاد، بخلاف القسم الأول فإنه يكون فيه مولويا بتصويرين، وإن كان حمله على الإرشاد إلى أرجحية الترك كما تقدم بمكان من الإمكان. يا أخوان، هذه العبارة في ذيل الحديث عن القسم الثاني ألا تنافي بظاهرها العبارة التي تقدمت منه في صدر الحديث عن القسم الثاني؟ طبعا تنافي. العبارة اللي في الصدر مفادها أن كل المحتملات في القسم الأول تتأتى في القسم الثاني، ويزيد القسم الثاني على القسم الأول بماذا؟ باحتمال آخر، وهو أن يكون النهي إرشادا إلى أقل من القدرة. أما هنا في الذيل فهو يقول النهي في هذا القسم لا يصح إلا للإرشاد، أي إرشاد، ما قال إلا للإرشاد، بخلاف القسم الأول فإنه يكون فيه مولويا وإن كان حمله على الإرشاد بمكان من الإمكان. ها؟ لا، وإن كان حمل النهي في القسم الأول على الإرشاد بمكان من الإمكان ما بصح. كيف يحمل النهي المولوي على الإرشاد؟ النهي ظاهر في المولوية ولكن يمكن حمله على الإرشاد.
القسم الأول تقدم أنه أيضا النهي بالمصلحة يمكن أن يحمل على الإرشاد
بآخر القسم الأول. بل فقلنا نحن بالقسم الأول شيخنا ذكرنا ثلاث احتمالات. الاحتمالان الأولان النهي مولوي بس مو ناشئ عن مفسدة في الفعل وحزازة في الفعل، ناشئ عن مصلحة في التأكد. الاحتمال الثالث النهي إرشادي. فعم بيقول بالقسم الأول فإنه يكون فيه مولويا ولكن غير ناشئ عن مفسدة وحزازة في الفعل، بل عن ماذا؟ عن مصلحة في الترك، وإن كان حمله على الإرشاد، الإرشاد إلى أرجحية الترك بمكان من الإمكان كما تقدم في القسم الأول. وإن كان حمله النهي يا شيخنا، ولا يخفى أن النهي في هذا القسم الثاني لا يصح إلى الإرشاد، بخلاف القسم الأول فإنه، أي فإن النهي فيه في القسم الأول، فإن النهي يكون فيه أي في القسم الأول مولويا، وإن كان حمل النهي في القسم الأول على الإرشاد بمكان من الإمكان. لا، مو متهافتة في نفسها، مناقضة لما تقدم في صدر الحديث عن القسم الثاني، مو متهافتة في نفسها. لا، في القسم الثاني. أما بالقسم الأول يكون مولويا ويكون إرشاديا كما تقدم. العبارة في ذاتها ما فيها مشكلة، مشكلتها أنها ماذا؟ تناقض وتهافت ما تقدم في صدر الحديث، تنافي وتناقض العبارة السابقة اللي قال فيها بصدر الحديث عن القسم الثاني النهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل، كما يمكن أن يكون بسبب حصول منقصة الطبيعة المأمور بها. هاتان العبارتان بحسب الظاهر متهافتتان ومتناقضتان فيما بينهما. لذلك لا بد أن نتصدى لماذا؟ لتوجيه هذه العبارة الثانية بما لا ينافي ولا يناقض العبارة الأولى. يا أخوة، نعم،
يكون عن القسم الثاني هو ذكر الاحتمالات الأربعة، وعلى الاحتمال ذكره قالوا على هذا، ولا يخفى أن النهي في هذا القسم لا يصح إلا الإرشاد.
نعم،
على التفسير الأخير.
أي تفسير أخير؟
أن النهي
إرشاد لما هو صحيح، بس هذا بنافي ما قاله سابقا أنه بالقسم الثاني يمكن أن يكون النهي مولويا كما كان في القسم الأول.
لا، ليس في كل القسم الثاني.
هذا التوجيه، هذا التوجيه أحسن، هذا التوجيه. نحن أولا بدنا نبرز التهافت الظاهر بين العبارتين ثم نتصدى لرفع التهافت من خلال التوجيه. التوجيه أيها الإخوة الذي يرفع التهافت والتناقض، التوجيه مو أنه في كلامه هون في أحد القسمين، لا، التوجيه كما سيتضح أنه في صدر القسم الثاني كلامه بلحاظ عالم الثبوت، وفي ذيل القسم الثاني كلامه بلحاظ عالم الإثبات، وبالتالي لا تنافي بين العبارتين، من جهة أن العبارة الأولى ناظرة إلى عالم الثبوت والعبارة الثانية ناظرة إلى عالم الإثبات. توضيح ذلك يا أخوان، في القسم الأول اللي كان العبادة لا بدل لها، القسم الأول ينحصر مصداقه في الفقه أيها الإخوة بالعبادة المستحبة، مثل صوم يوم عاشوراء، مثل النافلة المبتدأة في بعض الأوقات. لا مصداق للقسم الأول في الفقه إلا العبادة المستحبة اللي يتعلق النهي بها بعنوانها ولا بدل لها. ولذلك ذكرنا بالقسم الأول أنه يتأتى فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمالان الأولان النهي مولوي بس مش ناشئ عن غير ناشئ عن حزازة في الفعل، بل عن مصلحة في الترك لانطباق عنوان مجامع أو ملازم على الترك. الاحتمال الثالث النهي إرشاد إلى أرجحية الترك. فالقسم الأول ينحصر مصداقه في الفقه بالعبادة المستحبة، وتتأتى فيه الاحتمالات الثلاثة التي تقدمت معنا في القسم الأول. طيب القسم الثاني أيها الإخوة، القسم الثاني اللي هو النهي يتعلق بالعبادة بعنوانها ولكن يكون لها بدل، هذا القسم الثاني له مصداقان في الفقه: العبادة المستحبة والعبادة الواجبة. العبادة المستحبة مثل صلاة النافلة في الحمام اللي هي منهي عنها بعنوانها ولكن لها بدل، بتصلي النافلة في الدار أو في المسجد. العبادة الواجبة مثل صلاة الفريضة في الحمام اللي يتعلق النهي بها بعنوانها ولها بدل، تستطيع أن تصلي الفريضة في الدار أو في المسجد. فالقسم الثاني يمتاز عن القسم الأول بأنه كما يكون في العبادة المستحبة يكون في العبادة الواجبة. أما القسم الأول فإنه يختص بالعبادة المستحبة ولا مصداق له في الفقه إلا في العبادة المستحبة، ولا يكون في العبادة الواجبة. طيب بما أن القسم الثاني له مصداقان، أحدهما العبادة المستحبة والآخر العبادة الواجبة، فلا يخفى عليكم أن الاحتمالات الثلاثة للقسم الأول إنما تتأتى في أي قسمي القسم الثاني؟ الاحتمالات الثلاثة للقسم الأول تتأتى في أي قسمي القسم الثاني؟ إنما تتأتى في العبادة المستحبة التي لها بدل وتعلق بها النهي بعنوانها. في هذه العبادة المستحبة اللي إلها بدل وتعلق بها النهي بعنوانها يمكن أن يكون النهي مولويا لا عن حزازة في الفعل، بل ماذا؟ بل عن مصلحة في الترك لانطباق عنوان مجامع أو ملازم، كما يمكن أن يكون النهي إرشادا إلى أرجحيات الترك. أما في القسم الثاني من القسم الثاني وهو العبادة الواجبة، فالاحتمالان الأولان في القسم الأول لا يتأتيان. ليش الاحتمالان الأولان لا يتأتيان؟ لنشوف ماذا كان الاحتمالان الأولان في القسم الأول: أن النهي مولوي لا عن حزازة في الفعل بل عن مصلحة في الترك، إما لانطباق عنوان مجامع أو لماذا؟ لوجود عنوان ملازم. هذان كانا الاحتمالان الأولان. فالاحتمالان الأولان في القسم الأول النهي كان فيهما مولويا غير ناشئ عن مفسدة في الفعل، بل عن أرجحية الترك لعنوان مجامع أو لعنوان ملازم. هذان الاحتمالان يتأتيان في العبادة الواجبة من القسم الثاني لا يتأتيان. ليش لا يتأتيان؟ لأنه لا يمكن أرجحية الترك بسبب عنوان مجامع أو ملازم مع كون الفعل واجبا، ونحن فرضنا العبادة واجبة. لا يمكن أرجحية الترك لعنوان مجامع أو ملازم مع فرضنا أن الصلاة المأتي بها واجبة وفريضة والفعل واجب مع كون الفعل واجبان. كيف يكون الترك أرجح؟ لأنه نحن وقت اللي قلنا بالقسم الأول النهي مولوي بسبب مصلحة في الترك، قلنا أنه يكون المورد من قبيل تزاحم المستحبين، مصلحة الترك أرجح من ماذا؟ من مصلحة الفعل، فيكون النهي مولويا لكنه غير ناشئ عن مفسدة في الفعل بل عن مصلحة في الترك بسبب عنوان مجامع أو ملازم. هذان الاحتمالان لا يتأتيان في القسم الثاني من القسم الثاني، يعني في العبادة الواجبة اللي تعلق بها النهي بعنوانها ولها بدل. ليش لا يتأتيان؟ إذ لا معنى لأضحية الترك مع ماذا؟ مع وجوب الفعل. لا معنى لأن تكون مصلحة الترك مزاحمة مصلحة الترك المستحب والراجح مزاحمة لماذا؟ لمصلحة الوجوب المستحب لا يزاحم الواجب. لذلك الاحتمالان الأولان لا يتأتيان في العبادة الواجبة التي لها بدل، يتأتيان فقط في ماذا؟ في العبادة المستحبة التي لها بدل. طيب العبادة الواجبة التي لها بدل ينحصر توجيهها بكم توجيه؟ بتوجيهين. شو هن؟ أن يكون النهي إرشاد إلى الترك مثل بالقسم الأول، لأنه يا إخوان الكراهة المولوية لا تزاحم الوجوب، بس إذا فرضنا النهي إرشادي فلا يتنافى مع وجوب الفعل، إرشاد إلى أرجحية الترك. أن يكون النهي إرشادا إلى أرجحية الترك والإتيان بالبدل، هذا الاحتمال. وأن يكون النهي إرشادا إلى أقلية الثواب اللي ذكرناه بالقسم الثاني. هذان الاحتمالان يتأتيان في العبادة الواجبة اللي لها بدل وتعلقت بها الكراهة بعنوانها. الإرشاد إلى أرجحية الترك اللي هو كان ثالث الاحتمالات في القسم الأول، والإرشاد إلى أقلية الثواب اللي هو التوجيه الذي اختص به القسم الثاني.
كيف ممكن تصور المصلحة أهم من نفس مصلحة الواجب؟ لا يعطي الواجب واجب.
نعم،
تصور المصلحة أهم من نفس مصلحة الواجب لا يعطي الواجب واجب.
مطلع ما عم نصور، وين عم نصور مصلحة؟ لا، الإرشاد إلى أرجحية الترك والذهاب إلى البدل مش أهم. دير بالك، نحن قلنا ما ممكن يكون النهي بالعبادة الواجبة الفريضة في الحمام، ما ممكن يكون النهي مولوي متعلق بنهي مولوي، النهي عن الصلاة الفريضة في الحمام مولوي بسبب مصلحة الترك، لأنه ما ممكن تكون مصلحة الترك أقوى والفعل واجب. بس إذا حملناه على الإرشاد وخرجنا عن المولوية، المولى عم بيقول لك في مفسدة تترتب، اترك هذا الفرد من الواجب اللي هو الصلاة بالحمام، وقتي بالصلاة خارج الحمام إرشاد إلى مفسد دنيوي من دون أن يكون أي كراهة مولوية في البين، فما في منافات، مفسد دنيوي. كما لو فرضنا أنه بدخولك إلى الحمام بتصير معرض لأن يسرق مالك، بتصير معرض لأن تلو. فالنهي إرشاد إلى أرجحية الترك من دون أن ماذا؟ من دون أن يكون هناك نهي مولوي متعلق بماذا؟ بصلاة الفريضة في الحمام، بل إما إرشاد إلى أرجحية الترك اللي هو الاحتمال الثالث في القسم الأول، أو إرشاد إلى أقلية الثواب لأن الطبيعة تشخصت بمشخصات غير ملائمة اللي هو التوجيه المختص بالقسم الثاني. فإذا بالعبادة الواجبة هناك توجيهان محتملان، وفي كلا التوجيهين النهي ماذا يكون؟ مولوي أو إرشادي؟ إرشادي. بعدنا ما جاوبنا عن التهافت بين العبارتين. طيب كيف بيرتفع التهافت بين العبارتين؟ الماتن عندما تكلم عن أن جميع محتملات القسم الأول تتأتى في القسم الثاني والزيادة، كان ناظر إلى مقام الثبوت. بمقام الثبوت القسم الثاني يكون في العبادة المستحبة ويكون في العبادة الواجبة. بما أن جميع محتملات القسم الأول تتأتى في العبادة المستحبة اللي هي أحد قسمي القسم الثاني، بالتالي يستطيع الماتن أن يقول ثبوتا جميع محتملات القسم الأول تتأتى في القسم الثاني. ليش؟ لتأتيها في أحد قسميه، إذا في مقام الثبوت. أما إذا تركنا مقام الثبوت ورحنا إلى مقام الإثبات، بمقام الإثبات عندنا دليل خاص ينهى عن النافلة بالحمام ودليل خاص ينهى عن الفريضة بالحمام، ولا عندنا دليل عام ينهى عن الصلاة بالحمام فريضة كانت أو نافلة؟ عندنا دليل عام لا تصلي في الحمام. ما عندنا لا تصلي النافلة في الحمام، لا تصلي الفريضة في الحمام. عندنا دليل عام يشمل النافلة والفريضة معا، لا تصلي في الحمام. في هذا الدليل العام لابد أن يكون ماذا؟ أن يكون التوجيه الذي نذكره للدليل العام يقبل الجريان في كلا قسمي الصلاة، المستحب والواجب. ما يقبل الجريان في كلا قسمي الصلاة المستحب والواجب هو ماذا؟ الإرشاد، إما إلى أرجحية الترك أو إلى أقلية الثواب. المولوية ما تقبل الجريان بكلا قسمي الصلاة الواجب والمستحب، بل المولوية باحتمالها تجري في ماذا؟ في خصوص المستحب. فلأنه في مقام الإثبات الدليل الذي نهى عن العبادة في هذا القسم شامل للصلاة بإطلاقه للمستحب والواجب، وليس هناك دليل خاص بالنهي عن العبادة المستحبة في الحمام ودليل آخر ينهى عن الصلاة الواجبة في الحمام، بل الدليل بإطلاقه شامل للصلاة الواجبة والمستحبة. فالتوجيه الذي نريد أن نجريه في هذا الدليل في مقام الإثبات لابد أن يكون قابلا للجريان في قلة القسمين. ما يقبل الجريان في قلة القسمين هو الإرشاد بنوعيه إلى أرجحية الترك أو إلى أقلية الثواب، وأما المولوية باحتمالها فتقبل الجريان في أحد القسمين وهو العبادة المستحبة دون القسم الآخر وهو العبادة الواجبة. فإذا لأنه هنا ناظر إلى مقام الإثبات وفي صدر كلامه ناظر إلى مقام الثبوت، فلا تهافت ولا تناقض في البين.
نعم
نعم
هو
لذلك إذا بتتذكر وقت اللي طبقت هذا المقدار من المتن قلت لكم تأملوا بقوله أقل ثوابا، لأنه بس نحكي عن الإرشاد ما بقى نحكي عن الثواب والعقاب، صرنا عم نحكي عن ماذا؟ مصلحة ومفسدة دنيوية. والله مولانا لا مثلا يكره الـ 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 أو مثلا لا تتزوج والقمر في العقرب، ظاهر النهي الكراهة بمعنى ماذا؟ مبغوضية مبعدية. بس بيجي التعليل فإنك إن رزقت ولدا يكون أعمى مثلا، هذا التعليل ظاهر في ماذا؟ إنه هذا النهي إرشادي، الله عم يرشدك إنه ترى في مفسدة في احتمال عمل ولد، والعاقل يتجنب ما يمكن أن يجر عليه الضرر والمفسدة من دون أن يكون الإقدام على هذا العمل فيه مبغوضية ومبعدا. لذلك أنا وقت اللي طبقت هذا المقدار من المتن وقت اللي حكينا عن احتمال الإرشادية قلت لكم تأملوا في قوله أقل ثوابا، لأنه بلي كان تعبيره بهذا الشكل. نعم. نعم يمكن أن يحمل النهي في كلا القسمين على الإرشاد إلى الترك الذي هو أرجح من الفعل أو ملازم لما هو الأرجح وأكثر ثوابا لذلك. هذه العبارة وأكثر ثوابا لذلك لا تتلائم مع فرض ماذا؟ كون النهي إرشاديا، كون النهي إرشاديا. لذلك في حينها قلت لا، عليكم بالتأمل بهذا التعبير حتى تشوفوا أنه ينسجم مع ما فرضه أو لا ينسجم. على كل حال لا لا، هذا فرض بالقسم الأول كذلك بالذي لا بدل له، نحن جريناه على القسم الثاني. بالقسم الأول ما في بدل، مش إرشاد إلى أقلية الثواب، إرشاد إلى أرجحية النهي. بالقسم الأول صوم يوم عاشوراء ما له بدل، فما كان الإرشاد إلى أقلية الثواب في الصوم في عاشوراء، إرشاد إلى ماذا؟ أرجحية الترك. أرجحية الترك إذا قدرنا نقول يعني الصوم مستحب مولويا والنهي ليس مولويا وإنما هو إرشاد إلى أرجحية الترك بلحاظ وجود مفسدة في الفعل، لابد أن نفرض المفسدة صنف مفسدة دنيوية لا تتنافي مع استحباب الفعل شرعا، لذلك كان الترك أرجح. في مستحبات يا أخوان، الآن في مستحبات مستحب شرعا ولكن بمورد من الموارد قد يترتب عليه ماذا؟ مفسدة دنيوية، فيرجح تركه للمكلف تجنبا لهذه المفسدة من دون أن يسقط هذا المستحب عن استحبابه ومقربيته شرعا. يعني لو كان المكلف مستعد لأن يتحمل هذه المفسدة الدنيوية فعند ذلك يستطيع أن يتقرب بهذا المستحب وينال الثواب عليه. نعم.
شو كان عنوان مخالف بين الإيمان يكون أحب إلى الله وأفضل من نفس الصواب ولو أنه نجتم في المصلحة يصير إرشاد إلى أنه هذا الفعل أفضل وأفضل كما كثير من المستحبات مثل ما فضلتم.
ما نحن بدنا
زيارة
الإمام
الحسين.
خب نأتي نعود إلى هذا الفرق بعد الانتهاء من الدرس إن شاء الله. خب. قال وأما القسم الثالث، وانتهينا من ماذا؟ انتهينا من القسمين الأول والثاني، بقي عندنا القسم الثالث. القسم الثالث شو كان يا أخوان فرقه عن القسم الثاني؟ القسم الثالث كان فرقه عن القسم الثاني انه بالقسم الثاني النهي يتعلق بالعبادة بعنوانها. الصلاة في الحمام، الكون في الحمام فيه حزازة ومفسدة؟ لا، الكون في الحمام في ذاته وفي نفسه ماذا؟ في ذاته وفي نفسه راجح ومستحب لأنه من أسباب النظافة. غاية ما في الأمر، قلنا إذا تشخصت الصلاة بالكون في الحمام تكون تشخصت بماذا؟ بغير الملائم، مما يوجب أقلية ثوابها، مش هيك؟ وإلا الكون في الحمام في ذاته لا منقص فيه ولا حزاز فيه. وقلنا هاي الصلاة ماذا؟ لها بدل. بالقسم الثالث العبادة لها بدل أيضا، لها بدل. القسم الثالث شو كان مثاله؟ الصلاة في مواضع التهمة، مثل واحد يصلي على باب الخمارة موضع تهمة. طيب هنا الصلاة لها بدل، يستطيع أن يصلي هذه الصلاة لا على باب الخمارة في الدار أو المسجد. غاية ما في الأمر الكون على باب الخمارة بنفسه فيه حزازة، مو مثل الصلاة في الحمام، الكون في الحمام لا حزازة فيه. الحزازة تكون عندما تتشخص الصلاة بالكون في الحمام، لأن الكون في الحمام منافر لماذا؟ منافر للطبيعة الصلاطية، فتصير الطبيعة الصلاطية أقل ثوابا. أما هنا لا، هنا نفس الكون في موضع التهمة فيه حزازة، ونفس الكون في مواضع التهمة منهي عنه، سواء كان الإنسان مصليا أو لم يكن مصليا. الآن إنسان مؤمن يقف على باب الخمارة، هذا مرجوح في نفسه ومنهي عنه في نفسه لأنه يوجب التهمة له، سواء كان مصليا أو لم يكن مصليا. هذا فرق جوهري بين القسم الثالث والقسم الثاني، بين القسم الثالث والقسم الثاني. قال أما القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز. وكان المنهي عنه به بهذا النهي حقيقة ذلك العنوان، ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها من سائر الأفراد مما لا يكون متحدا معه أو ملازما له. إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذلك العنوان أصلا. توضيحه يا أخوان، الماثن عم بيقول في هذا القسم عندنا احتمالات. الاحتمال الأول، طبعا أنا ما رح رتب الاحتمالات بنفس ترتيب الماثن، بس عندما نطبق نراعي الترتيب اللي ذكر. الاحتمال الأول أن يكون النهي عن الصلاة في مواضع التهمة إرشاد إلى ماذا؟ إلى أن الصلاة إذا أوقعها الإنسان في موضع التهمة تبتلى بماذا هذه الصلاة؟ تبتلى بحزازة، تتشخص بمشخصات منافرة، لأنه المكان المناسب والملائم للصلاة مكان اللي هو مكان طهر وقداسة، مو مكان قذارات مادية مثل الحمام، أو مو مكان يستحضر معنويا مثل ماذا؟ موضع التهمة. فيمكن أن يكون النهي لا تصلي في مواضع التهمة إرشاد إلى ماذا؟ إلى أقلية الثواب، إنه هذا الفرد المأتي به من الصلاة في موضع التهمة يبتلى بماذا؟ بمشخصات منافرة فيكون أقل ثوابا، فإرشاد إلى أقلية الثواب، وأن الصلاة لو أتيت بها في غير موضع التهمة تكون ماذا؟ أكثر ثوابا. إذا الاحتمال ثابت في القسم الثالث. طيب،
لا تصلي في موضع التهمة ولا لا تقم في موضع
التهمة؟ لا تصلي في موضع التهمة، ونحن ثبت عندنا من الخارج أنه نفس الكون في موضع التهمة مرجوح. طيب الآن نحمل لا تصلي في موضع التهمة واحد من المحامل على الإرشاد إلى أقلية الثواب، نفس الاحتمال اللي ذكرناه بالقسم الثاني، ما في مانع منه هون بالقسم الثالث. صحيح بالقسم الثاني نفس الكون بالحمام لم يكن مرجوحا، وبالقسم الثالث نفس الكون في موضع التهمة مرجوح، بس بالنهاية في كلا القسمين إيجاد الطبيعة السلطية وتشخيص ضمن الكون في الحمام أو الكون في موضع التهمة يوجب أقلية ثواب هذا الفرد، فيمكن أن يكون النهي إرشادا إلى أقليات الثواب. هذا احتمال، فهذا الاحتمال مبني على إرشادية النهي أو على مولويته؟ على إرشاديته. طيب الاحتمال الآخر مبني على مولوية النهي، إنه لا، يقول النهي مولوي مو إرشادي، النهي مولوي. طيب من جهة مولوي، ومن جهة نريد ماذا؟ نريد أن نتحفظ على ظهور النهي المولوي في نشوئه عن حزازة الفعل، لأنه حمله على أنه ناشئ عن مصلحة في الترك، قلنا وإن كان فيه تحفظ على مولوية النهي ولكنه خلاف الظاهر من كون النهي ناشئ عن حزازة في الفعل. بدنا نفرض بالاحتمال الثاني النهي مولوي ونتحفظ على ظهوره في كونه ناشئا عن حزازة في الفعل. أما إذا كان العنوان المرجوح في نفسه ملازم وليس مجامعا، ملازم وليس مجامعا، ففي هذه الصورة ماذا؟ ففي هذه الصورة يمكن أن نتحفظ على ظهور النهي في كونه ناشئا عن مفسدة في الفعل، وتبقى العبادة صحيحة وراجحة ومأمورا بها. لماذا؟ لأن المفروض أن الحزازة موجودة في العنوان الملازم، واللي هو لا ينطبق على ماذا؟ على الصلاة المأتي بها في هذا المكان، بل الحزازي موجود في العنوان الملازم، فصار النهي المولوي الناشئ عن حزازي متعلق بعنوان غير عنوان العبادي، وهذا العنوان ملازم بعنوان العبادي، ما في ضرر في هذه الحالة، لأنه متعلق الأمر في العبادي ومتعلق النهي في الكون في موضع التهم متغايران. نعم بينهما تلازم إلا أنهما متغايران، بناء على التلازم ما في مشكلة، تصح العبادة والنهي مولوي ناشئ عن مفسد عن حزيز. طيب بناء على لا، على كون العنوان ليس عنوانا مجامعا، ليس عنوانا ملازما بل عنوانا مجامعا، يعني العنوان المرجوح ينطبق على الصلاة في على الصلاة مو ملازم لها، ينطبق عليها، فهون قد يجي كلامك شيخنا أنه لا تعود العبادة صحيحا، لأنه إذا صار فيها حزازي وصارت منهي عنها بالنهي المولوي الناشئ عن حزازي لا تعود صحيحة. ولكن حتى بناء على هذا الاحتمال الماتن قال فينا نتحفظ على ظهور النهي المولوي بكونه عن حزازي رغم كون العنوان مجامعا لا ملازما، بناء على ماذا؟ بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي، لأنه إذا كنا بانيين على الجواز يا أخوان تعدد العنوان شو يوجب؟ تعدد المعنوان، حتى لو تصادقا على فرد واحد ظاهرا إلا أنه حقيقة وواقعا هناك تعدد في المعنوان، وما فيه الحزازة غير ما فيه الرجحان ومتعلق الأمر العبادي، فبناء على الاجتماع حتى في صورة كون العنوان مجامعا فينا نقول النهي مولوي وناشئ عن حزازة. لاحظتوا الآن يتضح عندكم المثل. قال أما القسم الثالث فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان اللي هو مرجوح بنفسه مثل الكون في موضع التهمة المتحدة مع ذلك العنوان. طبعا بناء على ماذا؟ النهي عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان بناء على جواز الاجتماع. فعند ذلك نتحفظ على ظهور النهي في ماذا؟ في كونه ناشئا عن مفسده أو الملازمة له. أن يكون النهي فيه عن العبادة المتحدة مع ذلك العنوان أو الملازمة له بالعرض والمجاز. إذا احتمال نحن ما قررنا بالعرض والمجاز وكان المنهي عنه به حقيقة ذلك العنوان. المنهي عنه حقيقة هو نفس العنوان المرجو مو العبادة. فإذا اعتبرنا أن النهي متعلق بالعنوان متعلق بالعنوان المرجو حقيقة وبالذات ونسبة النهي إلى العبادة المجامعة أو الملازمة لهذا العنوان ثانيا وبالعرض ما عندنا مشكلة ما عندنا مشكلة. الكلام ماذا؟ الكلام إلى العبادة مو أنه يكون متعلق أولا وبالذات بالعنوان وثانيا وبالعرض يتعلق بالعبادة. قال ويمكن أن يكون على الحقيقة إرشادا إلى غيرها من سائر الأفراد مما لا يكون متحدا مع العنوان أو ملازما له. إذ المفروض التمكن من استيفاء مزية العبادة تمكن المكلف بلا ابتلاء بحزازة ذلك العنوان أصلا لأن العبادة لها بدل. قال هذا على القول بجواز الاجتماع. هذا على القول بجواز الاجتماع. يا أخوان إذا كنا قائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي بأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنوان إما منلتزم النهي متعلق بالعنوان المجامع أو الملازم أولا وبالذات ونسبته إلى العبادة ثانيا وبالعرض أو منلتزم لا بأن النهي مو متعلق بالعنوان أولا وبالذات ونسبته إلى العبادة ثانيا وبالعرض بل بصورة المجامعة النهي يسري من العنوان إلى المعنون بس لأننا قائلين بجواز الاجتماع يتعدد المعنون بتعدد العنوان فلا يبقى عندنا أي مشكلة. قال هذا على القول بجواز الاجتماع وأما على الامتناع فكذلك في صورة الملازمة بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وأن تعدد العنوان لا يجب تعدد المعنون بصورة كون العنوان ملازما كذلك فينا نتحفظ على ماذا؟ ظهور النهي في المولوية لأن المنهي عنه عنوان ملازم للعنوان المأمور به وليس عنوانا مصادقا ومجامعا حتى يتحقق منه. أما في صورة الاتحاد بصورة الاتحاد وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض كون العنوان عنوان مجامع وترجيح جانب الأمر كما هو المفروض. ليش المفروض ترجيح جانب الأمر أيها الأخوة؟ لأنه بنينا على صحة العبادة حيث إنه صحة العبادة حيث إنه أي المفروض صحة العبادة. فيكون حال النهي فيه في هذا القسم بناء على الامتناع حاله في ماذا؟ في القسم الثاني. فيحمل النهي في هذا القسم على ما حمل عليه فيه أي في القسم الثاني طابق النعل بالنعل حيث إنه بالدقة يرجع إليه. ليش يرجع هذا القسم إلى القسم الثاني؟ إذ على الامتناع بناء على القول بالامتناع وكون العنوان عنوان متحد ومجامع ليس الاتحاد مع العنوان الآخر اتحاد الصلاة مع العنوان المرجوح إلا من مخصصاته ومشخصاته مخصصات ومشخصات العنوان الآخر إلا من مشخصات ومخصصات ومشخصات العنوان المأمور به التي تختلف الطبيعة المأمور بها في المزية زيادة ونقيصة بحسب اختلافها في الملائمة كما عرفت. فما عندنا فرق أنه والله بالقسم الثاني الكون في الحمام في ذاته ليس مرجوحا بالقسم الثالث الكون في موضع التهم بذاته مرجوح. بالنهاية بناء على الامتناع وكون العنوان اتحاديا مو ملازما مجامعا مو ملازما بناء على الامتناع وأن تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنوان، لابد من حمل هذا النهي على الإرشاد إلى ماذا؟ أن الطبيعة تتشخص بمشخص غير ملائم ومناكر فتكون أقل ثوابا. فبناء على الامتناع بيدخل هذا القسم الثالث وين؟ في القسم الثاني، ويتعين الحمل فيه على الإرشاد إلى أقلية الثواب. أما بناء على جواز الاجتماع فما في مانع نتحفظ على ظهور النهي في المولوية، نتحفظ على كون النهي ناشئ عن حزازة. ليش؟ لأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون حتى لو اتحد كلا العنوانان، فما فيه الرجحان غير ما فيه الحزازة، لأن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون.
المفروض قدرنا جانب الأمر، يعني موضوع جانب الأمر هذا النهي الذي ماذا يعني هو ليس موجود شخصات الملاكين
خب قدرنا جانب الأمر
موجود
بملاكه في الحزازة بملاكه، قلنا نتحفظ على ظهوره في المولوية، نتحفظ على ظهوره في كون الناشئ عن حزازة، بس لأننا قائلون بجواز الاجتماع فتعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، فما فيه الرجحان وتتحقق به العبادية غير ما فيه الحزازة وهو متعلق لنا. فما بقى عندنا الأمر متعلق ما في تزاحم، طبعا ما في تنافي بين النهي الإرشادي والأمر المولوي. فإذا بناء على الامتناع يتعين حمل النهي على الإرشاد بناء على الامتناع، لأنه بناء على الامتناع تعدد العنوان لا يوجب تعدد المعنون. أما بناء على جواز الاجتماع لا يتعين حمله على الإرشاد، يمكن حمله على المولوي ولا إشكال في البيع، لا إشكال في البيع. قال عفوا قال وقد انقدح بما ذكرناه أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقة. شو يعني مطلقة؟ يعني سواء كنا قائلين بجواز الاجتماع أو بامتناع الاجتماع، ليش لا مجال لتفسير النهي بأقلية الثواب في القسم الأول؟ لأنه ما في له بدل، ونحن قلنا حمل النهي على أنه إرشاد إلى أقلية الثواب فرعا يكون العبادة لها بدل، فنقول هذا الفرد المأتي به أقل ثوابا من ذاك البدل. أما مع كون القسم الأول لا بدل له فلا معنى لحمل النهي على أقلية الثواب، سواء قلنا قائلين بجواز الاجتماع أو امتناع الاجتماع. شو بدي يقول المثل؟ بدي يقول أنه بالقسم الأول ما فينا نحمل النهي على أقلية الثواب سواء قلنا بجواز الاجتماع أو امتناع الاجتماع. بالقسم الثالث يحمل النهي على أقلية الثواب سواء قلنا بجواز الاجتماع أو امتناع الاجتماع. وأما في القسم الثاني فإذا كنا قائلين بجواز الاجتماع لا يحمل النهي على أقلية الثواب، إذا قلنا قائلين بالامتناع يحمل على أقلية الثواب. القسم الثاني فيه تفصيل، القسمان الأول والثالث لا تفصيل فيهما، بالأول لا يحمل النهي على أقلية الثواب مطلقة، بالثالث يحمل النهي على أقلية الثواب مطلقة كما صنفها. قال لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب في القسم الأول مطلقة، يعني مطلقة شو؟ سواء كنا قائلين بجواز الاجتماع أو قائلين بامتناع الاجتماع. ليش؟ لأنه لا بدل للعبادة وأقلية الثواب تبتني على وجود البدل كما وضحنا. قال وفي هذا القسم على القول بال جواز في هذا القسم أي قسم القسم الثالث يصح ماذا؟ لا مجال للحمل على أقلية الثواب بناء على القول بجواز الاجتماع. ليش بالقسم الثالث لا مجال للحمل على أقلية الثواب بناء على جواز الاجتماع؟ لأنه بناء على جواز الاجتماع يتعدد المعنون بتعدد العنوان، فيمكن التحفظ على ماذا؟ على ظهور النهي في المولوية وكونه ناشئ عن حزازة، وما في مجال للخروج عن الظاهر لأنه لا يوجد ثمة ما يوجب الخروج عن الظاهر. قال وفي هذا القسم الثالث على القول بالجواز لا يمكن الحمل على أقلية الثواب، أما على الامتناع فلا يمكن التحفظ على ماذا؟ على مولوية النهي وظهور في كون ناشئ عن مفسده. واضح الكلام؟ ولا يمكن أيضا ماذا؟ ولا يمكن حمل النهي على أنه مولوي ناشئ عن أرجحية الترك. ليه؟ لأنه هذا القسم فيه العبادة المستحبة وفيه العبادة الواجبة. لا تصلي في موضع التهم سواء صلاة مستحبة أو صلاة واجبة. فعند ذلك يتعين ماذا؟ يتعين الحمل على الإرشاد إلى أقليات الثواب. فبناء على الامتناع وقال وفي هذا القسم لا يحمل النهي على أقلية الثواب بناء على القول بالجواز، أما بناء على القول بالامتناع فإنه يحمل على أقلية الثواب. طيب هذا القسم اللي هو الثالث. بالقسم الثاني أيها الإخوة، تكلمنا الآن عن القسم الأول وعن القسم الثالث. بالقسم الثاني يجوز الحمل على أقلية الثواب مطلقة، سواء كنا قائلين بجواز الاجتماع أو بامتناع الاجتماع، كما تقدم من خلال شرحنا وبياننا للقسم الثاني. قال كمن قدح حال اجتماع الوجوب والاستحباب فيها يأتي، لأنه الماكن بعدما أن تكلم في العبادة المكروهة انتقل إلى الكلام في العبادة التي تكون واجبة ومستحبة يجتمع فيها الوجوب والاستحباب معا. هذا يأتي والحمد لله رب العالمين. أنه أكثر أكثر ثوابا.
هذا السؤال لما بين ببيان صاحب الكتاب أنه يوجد أقلية في الجزية إيش الدليل عليه؟ يمكن في صورة يمكن الحمل عليها الصورة.
إيه صحيح، نحن قلنا إنه في أمان. نحن قلنا أنه كون هذا الفرد أقل ثوابا، الحمل على الإرشاد إلى أنه هذا الفرد أقل ثوابا لتشخصه بمشخصات غير ملائمة ومنافرة، هذا لا حاجة إلى المصير إليه، لأنه يمكن التحفظ على مولوية النهي. ولكن نقول النهي لم يتعلق بالعبادة بنفسها، وإنما تعلق بتطبيق العبادة على هذا الفرد بخصوصه، فبصير متعلق النهي المأمور غير متعلق الأمر. المأمور به هو الصلاة، والمنهي عنه تطبيق الطبيعة الصلاطية على هذا الفرد. فعند ذلك يتحفظ على ماذا؟ ظهور النهي في المولوي، ولا نحتاج إلى ماذا؟ إلى حمله على الإرشاد إلى كون هذا الفرد من الصلاة أقل ثوابا. وكأنه هذا هو الظاهر من الأدلة. يعني الله بيقول صلي الواجب، صلي المستحب، بيرجع بيقول لي لا تصلي بالحمام. المتفاهم العرفي من لا تصلي في الحمام أن الحزازة إنما هي في تطبيق الطبيعة الصلاطية على هذا الفرد وهو الكون في الحمام. وهذه كراهة ناشئة عن حزازة، بس متعلق الحزازة غير متعلق الرجحان ومتعلق الأمر. متعلق الرجحان والأمر هو العبادة بما هي عبادة، متعلق الحزازة هو تطبيق هذه الطبيعة الصلاطية الراجحة على هذا الفرد.
لم يتعلق بالعبادة بالذات يا رب، يتعلق بالكون تطبيقها.
إيه طبعا، اذا يعني ايه بس نحن قلنا يعني بس نحن عم نقول انه لا مش حتى مش بالكون، يعني نحن مسلمين انه الكون في الحمام لا حزازة فيه، ومسلمين انه العبادة لا حزازة فيها لانها تقع صحيحة، ومسلمين انه الصلاة اللي بتصليها بالحمام الماتن عم يدعي شو؟ إنه الصلاة اللي بتصليها بالحمام أقل ثوابا من اللي بتصليها برات الحمام، هذا هو ظاهر لا تصلي في الحمام. نحن عم نقول لا، مش معلوم أنها أقل ثوابا. ثوابها مثل ثواب الصلاة اللي بتصليها خارج الحمام. طب شو معنى النهي؟ أنت بأدائك الصلاة بالحمام عم ترتكب الواجب أو مستحب، ومقارنا له عم ترتكب مكروه. مثل ماذا؟ مثل من يصلي وينظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة أثناء صلاته، إذا عم بيطيع الصلاة الأمر الصلاتي، وبنفس الوقت عم يعصي النهي وهو حرمة النظر إلى الأجنبية بشهوة. فنحن بنقول إنه ظاهر لا تصلي في الحمام مو الإرشاد إلى أن الصلاة بالحمام أقل ثوابا، لا مو معلوم إنه والله تشخيص الصلاة بهذا المشخص يوجب أقلية ثوابها. إذا استحسان عقلي من جهة أنه والله الكون في الحمام لا يلائم الطبيعة الصلاطية، الصلاة معراج والحمام مظنة نجاسة وكذا، هذا استحسان عقلي. ولا ظاهر ما تصلي في الحمام شو هو؟ تراها تطبيق الطبيعة السلطية على هذا الفرد. فبتكون أنت إذا صليت بالحمام من جهة امتثلت الأمر الاستحبابي أو الوجوبي بالصلاة، ومن جهة خالفت أمرا كراهتيا لأنه أنت منهي عن تطبيق الصلاة على الفرد في الحمام. فمش إرشاد إلى أقلية ثواب الصلاة، الصلاة على ثوابها وليست أقل ثوابا، ولكن ماذا؟ أنت مقارنا لأدائك هذه الصلاة ونيل ثوابها ارتكبت مكروها، ارتكبت مكروها. بس هذا معنى الله تصلي.
السؤال
الذي
سألته
من أجل اليوم
بالقسم
الأول، لا
يمكن
حمله
على أقلية
الثواب مع أنه
هو
ما في فرد آخر، لأنه ما في بدل
صح، ما في بدل له، ولكن للمكلف أن يختار شيئا آخر. شو هو؟ ألا يفعل، وأن لا يفعل مش على المطلق، أن لا يفعل يكون محقق لشو؟ لأمر فيه مشحان كبير عند المغرب وخالف بني أمدا. فإذا فبيصير في بيصير بيتأتى الإرشاد بأنه فيك تفعل بتحصل هيدا الجزء، وفيك خالف بني أمية.
ترك الصوم في هذا اليوم دائما فيه مخالفة لبني أمية ولا لا؟
دائما فيه مخالفة لبني أمية.
ومخالفة بني أمية أكثر ثوابا،
أكثر محبوبية من الله،
أكثر محبوب. فهذا شو بيقتضي؟
يقتضي
أنه ما يكون في رجحان في الصوم، الرجحان لترك الصوم والمخالفة، هذا خلاف فرضنا شيخنا. نحن عم نفرض أنه المكلف إذا صام يقع الصوم منه صحيحا، وبالتالي إذا ما في أمر متعلق بالصوم لابد أنه يكون هناك رجحان للصوم. بس تقول لي أنت إنه ترك الصوم فيه مخالفة والمخالفة أكثر محبوبية، صار الرجحان للترك، الرجحان عند المولى للترك لا للفعل، فما بقى في رجحان للفعل، ما بقى بيقدر يتقرب العبد بالفعل. صلاحية الصوم في يوم عاشوراء للتقرب به مسلم. لذلك أنا عم أقول لك بس بدك تحكي بأرجحية الترك وإنه النهي إرشاد إلى أرجحية الترك، بدك تحكي بماذا؟ بالإرشاد إلى مصلحة دنيوية في التارك.
ما حكي بأشياء إيه؟ يمكن التصوير إنه مولى فعلان متزاحمة دوما، يعني كما في الحاج وزيارته صديق الإنسان الإمامة، هذا يحب الله عز وجل طبعا، يحب الحاج وزيارته الاستحبابات واضح، يعني إطلاقات الأدلة بالاستحباب الحاج أكثر من مرة وتكراره ضمن الحاج.
نعم.
وكمان زيارة الإمام الحسين بعرفها متزاحمة دوما، يحب هذا ولا يحب هذا.
أنا
أقول إيش إنه أنت الإشكال يتأتى في ما لو أنا افترضت إنه المحبوبية لنفس التاب، مش نفس التاب، ومهرب من البيت بأنه جاب على كل
عنوان، جعل في العنوان المجامع
يعني في عنوانه، في إما صوم هذا اليوم فعلي مخالف بني أمية.
نعم.
مخالف بني أمية الله يحبه أكثر، حذو النعل من نعل كما في حذو القرة والقرة كما في هذا التصوير المحصول معمول أرجح، كلمة أرجح ما استخدمت،
يعني
هذا يحبه وهذا يحبه أكثر.
ليه قدام وسديان إذا تعرف إذا ما تسمع تأمل إذا ما تدل إنه ما يزور لي ما تسمع ولا أرجح
يترك كله
بينما الترك
لا فارق له ما أن يصوم أو
لا فارق له
بس صحيح هذا الفرق، هذا الفرق فيما نحن فيه. فبيبقى إنه إيه طالما أنه فرض أن الرجحان إنما هو في العنوان المجامع أو الملازم وليس الرجحان في الترك فيما هو ترك، فعند ذلك نقول فعل الصوم يبقى على رجحانه أرجح من تركه بما هو ترك، فيستطيع أن يتقرر المكلف بفعل الصوم، ولكن بيكون النهي إرشاد
لأنه هذا يحبه.
ولكن أسألك سؤال، الإرشاد إلى الثواب، الإرشاد إلى الثواب الأزيد من طرق بيان الاستحباب الشرعي ذكر الثواب على العمل، ونحن عم نذكر هذا كاحتمال ثالث، عم نذكر هذا كاحتمال ثالث غير الاحتمالين الأولان اللي هن ماذا ظاهرين في مولوية. أنت عم تقول إنه إرشاد إلى أزيدية الثواب، إذا كان ثواب ترك الصوم ومخالفة بني أمية أزيد، يعني في استحباب شرعي لمخالفة بني أمية، استحباب شرعي لمخالفة بني أمية، هذا مزاحم لماذا؟ لاستحباب الصوم. إيه يعني بتقول لي هلا إيه فما بيكون الصوم مستحب فعلا، بس فيه ملاك راجح تستطيع أن تتقرب به، يعني بده يصير استحباب، يعني بصير النهي عن الصوم في يوم عاشوراء إرشاد إلى استحباب مخالفة بني أمية، وأنه الحكم الفعلي هو استحباب مخالفتهم، وهذا أكثر ثوابا، ولكن الصواب باطن على مش هذا. بصح كلام بصح.
هو نفسه مصداق مخالفة.
نعم.
هو نفسه مصداق. أوليك تدبان في اعتماد كان ترك مخالفة بني أمية مصداق.
مخالف مصداق هو ترك الصوم. مصداق هو ترك الصوم.
ترك المخالفة.
ها أين؟
مصداق الصوم.
ومخالفته
ما انت تترك الشيء اللي هو محبوب لله سبحانه وتعالى بما يحبه الله سبحانه وتعالى.
على كل حال تأمل فيها، انا اشرت اليها بالمثال.